الأكوان ذكرى واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فتقوى الله هي العاصمة من كل قاصمة. قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاللهم اجعلنا من عبادك المتقين ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا، آمين. أحبتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم تاريخ الإسلام، وما زلنا مع أيام أبي بكر، وما زلنا في زمان أبي بكر، في زمان العزة والكرامة والعدل والسؤدد والنصر والتمكين. فاللهم ارضى عن أبي بكر وعن عمر وعثمان وعلي وعن المهاجرين والأنصار وعن أزواج نبيك وعن آل بيت نبيك ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، آمين. عنوان هذه الحلقة: مسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب، من هو مسيلمة الكذاب؟ ماذا تعرف عن مسيلمة الكذاب وعن فتنة مسيلمة الكذاب؟ كيف أهلك الله عدوه مسيلمة الكذاب؟ هذا ما نجيب عنه تفصيلا في هذه الحلقة إن شاء الله عز وجل. من هو مسيلمة؟ هو مسيلمة ابن ثمامة ابن كبير ابن حبيب الحنفي، تنبأ وادعى النبوة، متنبئ هو من المعمرين، وفي أمثال العرب أكذب من مسيلمة، يضرب به المثل في الكذب، ولا يقال مسيلمة إلى يوم الدين إلا ويقال معها الكذاب. سمى نفسه رحمن اليمامة، والرحمن اسم خص الله به نفسه كلفظ الجلالة. سمى نفسه الرحمن ففضحه الله، فلا يقال مسيلمة إلا ويقال معها الكذاب إلى يوم الدين. ولد هذا المجرم ونشأ في اليمامة بوادي بني حنيفة في نجد، وأخذ يطوف في بلاد العرب والعجم يتعلم منهم السحر والكهانة والشعر، ليأخذ منهم ما يستغفل به الناس. وكم في الناس من مغفلين، وكم في الناس من دهماء ورعاع لا عقول لهم. أخذ هذا المسيلمة يطوف في بلاد العرب والعجم يتعلم الشعر والكهانة والسحر وهذه الأساليب التي يستغفل بها البسطاء. ادعى النبوة في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك فعل الأسود العنسي وأهلكه الله أيضا على يد أبي بكر رضي الله عنه. ادعى النبوة في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يرسل أتباعه ليسمعوا القرآن ويقرؤوه على مسامعه لينسج على منواله ويسمعه للناس، زاعما أنه كلام أوحاه الله إليه، وكان يقول: إن محمدا رسول، وأنا رسول، وأنا شريكه في النبوة، وينزل علي قرآن كالذي ينزل علي، ولي معجزات كمعجزاته كما سيأتي. في العام التاسع من الهجرة أقبل وفد بني حنيفة في عام الوفود، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. هذا هو العام التاسع من الهجرة، عام الوفود، أقبل وفد بني حنيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلنون إسلامهم، وفيهم مسيلمة الكذاب. ويبدو أن مسيلمة لعنه الله سأل رسول الله أن يخلفه بعده، فقال له رسول الله وكان في يده عسيب من سعف النخيل: لو سألتني هذا العسيب ما أعطيتك، لو سألتني هذا العسيب ما أعطيتك. ولما رجع وفد بني حنيفة إلى اليمامة حيث ديار بني حنيفة، ادعى مسيلمة الكذاب النبوة وأعلن أنه شريك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في النبوة، وادعى أن الوحي يأتيه وينزل عليه بقرآن كالذي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطفق يسجع كلاما يدعي أنه وحي، وما هو إلا محض خرافة، وما هو إلا محض تلفيق، كلام إذا سمعه عاقل ولو كان على غير الإسلام لا يقبله، بل يضحك من هذا الهراء ويضحك من هذه السذاجة. مما زعم مسيلمة أنه وحي نزل عليه به جبريل: لقد أنعم الله على الحبلى إذ أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشى، فمنهم من يموت ومنهم من يدس في الثرى، ومنهم من يبقى إلى أجل مسمى، والله يعلم السر وأخفى. أرأيتم كيف يحاول هذا السفيه أن ينسج على منوال القرآن، فجعل من نفسه بنفسه أضحوك للعالمين إلى يوم الدين. إيه كمان يا مسيلمة، ماذا جاءك من الوحي؟ يقول: الفيل. وما أدراك ما الفيل؟ له خرطوم طويل وذيل قصير. قال له أصحابه: من بني حنيفة يا كذاب. إن محمدا عندما كلمه ربه عن الفيل ذكر تاريخا وعظة وعبرة وقصة تعرفها العرب كلها، وأنت ما يشغلك من الفيل إلا خرطومه الطويل وذيله القصير، نشهد أنك كذاب. ولكن كذاب من بني حنيفة أفضل من صادق من قريش، إنها العصبية القبلية المنتنة العمياء. نعلم أنك كذاب، ولكن كذاب من بني حنيفة أفضل من صادق من قريش، عصبية قبلية منتنة عمياء. ومن خرافاته وخزعبلاته أيضا زعم أن الوحي جاءه بهذا الكلام: يا ضفدع يا ضفدع يا بنت الضفدعين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، نقي أو نقي أو لا تنقين، لا الشارب تمنعين ولا الماء تكدرين. ومن خزعبلاته والباذرات بذرة، فالزارعات زرعة، فالحاصدات حصدا، فالطاحنات طحنا، فالعاجنات عجنا، فالخابزات خبزا، إهالة وسمنا. ده قاعد في طابونة، ده الأخ قاعد في فرن وعمال يألف، سبحان الله. وقد كانوا يعلمون أنه كذاب، لكنها القبلية والعصبية المقيتة العمياء، حتى أن عمرو ابن العاص رضي الله عنه كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية لقي مسيلمة الكذاب قبل إسلامه، فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على محمد من القرآن؟ قال عمرو: أنزلت عليه صورة موجزة بليغة. قال: وما هي؟ قال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فسكت مسيلمة هنيهة، ثم قال: جاءني جبريل بمثلها آنفا. ده لسه جبريل ماشي من 5 دقائق، جاءني بصورة مثلها. تسمع يا عمرو؟ قال: أسمعني. قال: يا وبر يا وبر. الوبر ده حيوان ودانه كبيرة وأكبر شوية من الفأر ودون القط. قال: يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حفر نقر. فقال له عمرو: والله إنك تعلم أني أعلم أنك تكذب. يعني بيقول له: أنت هتنصب علي يا مسيلمة، ما أنا عارفك ضلالي وعارفك كذاب، والله إنك تعلم أني أعلم أنك تكذب. علق ابن كثير رحمه الله على قول عمرو وهو مشرك يومها، علق على قول عمرو على ما زعمه مسيلمة، فقال ابن كثير: أراد مسيلمة أن يركب من هذا الهذيان ما يعارض به القرآن، فلم يرج به على عابد الأوثان في ذلك الزمان. واحد عابد أصنام بس عنده شوية عقل، هذا الكلام المزعوم لم يدخل عقله ولا قلبه، وقال له: اخرس يا كذاب، فإنك تعلم أني أعلم أنك تكذب. قال الإمام أبو بكر الباقلاني: فأما كلام مسيلمة وما زعم أنه قرآن فهو أخس من أن ننشغل به وأسخف من أن نفكر فيه. ومن وقاحة مسيلمة أنه بعث في العام 10 من الهجرة في زمان قبيل مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة. ماذا كتب مسيلمة في رسالته إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ كتب له: من مسيلمة رسول الله وقد كذب، إلى محمد رسول الله، أما بعد، فإن لنا نصف الأرض ولقريش نصفها، ولكن قريش لا ينصفون. مسألة أرض، مسألة كرسي، مسألة دنيا، مسألة شهوات. شوف بقى رد النبي عليه، بقوله: احنا نصف الأرض وانتوا نصف الأرض ونبقى حبايب. فرد عليه النبي بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي إلى مسيلمة الكذاب: أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين والسلام على من اتبع الهدى. الله، كم أنت عظيم يا رسول الله، كم أنت فصيح يا رسول الله، كم أنت بليغ يا رسول الله. أوتي جوامع الكلم، بقول: الأرض بيني وبينك. قال له: الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين والسلام على من اتبع الهدى. ثم بعث النبي له برسالة مع حبيب ابن زيد الأنصاري ابن أم عمارة نسيبة بنت كعب. أرجوكم يا شباب، أرجوكم يا بنات يا أمهات يا آباء، احفظوا الاسم ده، اسمه إيه؟ حبيب ابن زيد. هذا اسمه محفور في أنصع وأروع صفحات التاريخ. علموا أبناءكم قصص هؤلاء. أبناؤنا عشش في أدمغتهم صور وأسماء اللاعبين والراقصين والممثلين ومن نسج على نسجهم. علموا أبناءكم قصص الأبطال، علموا أولادكم مغازي رسول الله، علموا أولادكم حب الصحابة. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم برسالة مع حبيب بن زيد الأنصاري ابن أم عمارة الأنصارية، بعثه برسالة إلى مسيلمة. وعندما سلم حبيب الرسالة لمسيلمة الكذاب قال له مسيلمة بين الناس، وقد كثر أتباع مسيلمة حتى بلغوا 50,000 إنسان. تصور أي فتنة، أتباعه 50,000. فقال له مسيلمة ومن حوله مئات من أتباعه: يا حبيب، أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم، هو قرة عيني، رسول الله. قال: هو رسول الله، ما اختلفناش. وتشهد أني رسول الله؟ فقال حبيب: أنا أصم لا أسمع. وفي رواية قال له: ماذا تقول في محمد؟ قال: هو قرة عيني، رسول الله. قال: هو رسول الله، وأنا؟ قال: ها، لا أسمع. فدنا من أذنه وقال: ماذا تقول في محمد؟ قال: هو رسول الله. قال: وأنا؟ قال: ها، لا أسمع، أنا أصم لا أسمع. قال: كلما قلت لا أسمع قطعت من أعضائك عضوا. وأخذ يقطع في أعضائه عضوا عضوا، إصبع من وراء إصبع، من وراء كف، من وراء ذراع إلى المرفق، وهكذا يقطع فيه إلى أن استشهد، وما أعطاه كلمة ترضيه مع أنه مكره، ولو قالها عند إكراهه فلا شيء عليه. وربنا يقول: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. لكن لا شك أن الصابر الثابت أعظم وأرفع وأشرف. حبيب بن زيد كان يقطع، وما أعطى عدو الله كلمة تقر بها عينه إلى أن رزق الشهادة رضي الله عنه. استفحل أمر مسيلمة الكذاب. ومن المصائب أن امرأة دعت النبوة أيضا بعد موت رسول الله، اسمها سجاح، ساحرة كاهنة، وتبعها آلاف، وذهبت مع هؤلاء الآلاف تريد أن تقاتل مسيلمة. وكان هذا المسيلمة فاجر وماكر، تزوجها، وكان صداقها ان صلاة العصر والظهر تبقى ركعتين، خلاص مهر النبي المزعوم للنبي الضالة انه ما فيش صلاة عصر ولا ظهر، خلاص ورفع عنكم تكاليف كيت وكيت وكيت وكيت، واخذت ما اخذته من اموال ومن غلال من مسيلمة الكذاب وعادت. مصيبة مسيلمة، هذا رجل اصيفر اخينس احيقر، استفحل أمره لدرجة أن الرجال ابن عنفوة، احفظوا الاسم ده، الرجال ابن عنفوة، ده مكتوب في مزبلة التاريخ. استفحل أمر مسيلمة لدرجة أن الرجال ابن عنفوة الذي هاجر إلى النبي وآمن وقرأ القرآن وحفظ بعض سور القرآن بعثه رسول الله إلى مسيلمة ليخذل الناس عنه وليبين لهم ضلاله وكذبه، فما كان من الرجال هذا إلا أن انقلب على عقبه وفتن وشهد لمسيلمة أمام الناس أنه شريك للنبي محمد في النبوة. فكانت فتنة الرجال هذا الشقي على الناس أشد من فتنة مسيلمة الكذاب. يا الله، بعدما أسلم بين يدي النبي وهاجر وقرأ القرآن وحفظ بعض سور القرآن انقلب على عقبه، خسر الدنيا والآخرة. واقرأوا التاريخ، كم من رجل كان يحفظ القرآن ويعلم الناس القرآن وإمام في القراءات وكيت وكيت، وانقلب على عقبه وباع الآخرة بالدنيا. القصص كثيرة. اقرأوا قصة عبدة ابن عبد الرحيم التي ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، وقد ألمح رسول الله إلى سوء خاتمة الرجال ابن عنفوة. ذكر الإمام الطبري في تاريخه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: جلست مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط ومعنا الرجال بن عنفوة، فقال رسول الله: إن فيكم لرجلا ضرسه في النار أعظم من جبل أحد. قال أبو هريرة: فهلكوا جميعا ولم يبقى إلا أنا والرجال، فكنت متخوفا لها حتى خرج الرجال بن عنفوة مع مسيلمة وشهد له بالنبوة وأهلكه الله، وكانت فتنته أعظم من فتنة مسيلمة. استفحل أمر المسيلمة الكذاب جدا. هل طاوع كل بني حنيفة مسيلمة في ضلاله؟ لا، كان فيهم سادات أشراف ثبتوا على إيمانهم وعلى دينهم. زي مين يعني؟ أشهرهم ثمامة بن آثال الحنفي. ثمامة بن آثال هذا الذي أسره الصحابة وربط في سارية المسجد 3 أيام، ثم فكه النبي، ثم أسلم طواعية ومنع الحنطة عن أهل مكة، والقصة معروفة. سيد من سادات اليمامة ثمامة بن آثال ثبت على إيمانه. من تاني؟ معمر بن كلاب وعظ مسيلمة ونهاهم عن الردة. مين كمان؟ ابن عمرو اليشكري. مين كمان؟ عامر بن مسلمة ورهطه. وكل هؤلاء مع أتباعهم لحقوا بجيش خالد بن الوليد وقاتلوا معه مسيلمة الكذاب. تحرك جيش خالد، جيش سيف الله، إلى مسيلمة الكذاب. تقدم خالد إلى قتال مسيلمة في اليمامة، وجعل على مقدمة الجيش شرحبيل ابن حسنة، وعلى الميمنة زيد ابن الخطاب أخو عمر ابن الخطاب، وعلى الميسرة أبا حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة. مرت مقدمة جيش خالد، فمر أمامهم 60 فارسا عليهم رجل من سادات بني حنيفة اسمه مجاعة ابن مرارة، وكانوا قد ذهبوا لأخذ ثأرهم من بني عامر ومن بني تميم، فلما رآهم المسلمون أسروهم وقتلوهم جميعا إلا مجاعة ابن مرارة، وكان سيدا مطاعا، فأمر خالد بأسره. وكان كلما نزل خالد منزلا دعا مجاعة فأكل معه وحدثه، يريد أن يعطف قلبه على الإسلام. وقبيل المعركة شن خالد ابن الوليد معركة نفسية على قلوب أتباع مسيلمة، بعث إلى زياد بن لبيد، وكان صديقا لمحكم ابن طفيل سيد أهل اليمامة، فقال له خالد: إن استطعت أن تكسره عن قتالنا فافعل. فكتب إلي: ويل لليمامة ويلا لا فراق له، إن جالت الخيل فيها بالقنا الصادي، والله لا تنثني عنكم أعنتها حتى تكونوا كأهل الحجر أو عادي. وكتب خالد إلى عمير بن صالح اليشكري وهو مسلم في اليمامة يكتم إسلامه ليخذل الناس عن القتال مع مسيلمة، فقال لهم: أتاكم خالد بالمهاجرين والأنصار، وإن صاحبهم لنبي، وأنتم تعلمون أن صاحبكم كذاب، فالآن الآن، والسيف في غمده والنبل في جفيره قبل أن يسل السيف ويرمى بالسهم. وكذلك فعل ثمام بن آثال، فكان لهم أثر بالغ في أتباع مسيلمة. عبأ خالد الجيش من أجل البدء في المعركة الفاصلة، أسامة بن زيد على الخيالة، هذا البطل ابن البطل، أبو حذيفة على الميمنة، زيد بن الخطاب في القلب. ثم تقدم خالد بعسكره وصعد على كثيب مشرف على أرض اليمامة، وصاح مسيلمة في أتباعه: اليوم هو يوم الغيرة، إن هزمتم تستنكح نساؤكم، فقاتلوا على أحسابكم وامنعوا نساءكم. بالله ده كلام يخلي واحد يضحي بدمه؟ زي كفار مكة في غزوة أحد، الحريم كل واحدة ماسكة دف بتطبل: إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق، وإن تدبروا نفارق، فراق غير وامق، ما تفرقي ولا تغوري في داهية. ده كلام يخلي واحد يدبح. سبحان الله العظيم، النبي كان يقول: قوموا لجنة عرضها السماوات والأرض. خالد يقاتل عن عقيدة، يقاتل من أجل الإسلام، يقاتل من أجل سعادة الدارين. ثم دارت رحى المعركة واصطدم الجبلان، فما الذي كان؟ هذا ما نفصل فيه بعد هذا الفاصل، فاصل ونواصل من بعده إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فعود إلى ما بدأناه قبل هذا الفاصل، وكان حديثنا كله عن مسيلمة الكذاب وكيف قضى الله عليه على يد سيف الله المسلول خالد وأبطال المهاجرين والأنصار في زمان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق رضي الله عنه. تقدم خالد بجيشه ونزل بعسكره على كثيب يشرف على اليمامة، وصاح مسيلمة: اليوم هو يوم الغيرة، إن هزمتم تستنكح نساؤكم، فقاتلوا على أحسابكم وامنعوا نساءكم. ودارت رحى المعركة واصطدم الجبلان، اصطدم الجيشان، وكان جيش مسيلمة كبير، أتباعه وصلوا إلى 50,000، هم أكثر عددا وأكثر عددا. دارت رحى المعركة واصطدم الجبلان، فكانت الجولة الأولى لمسيلمة. انهزم الأعراب حتى دخلت بنو حنيفة خيمة خالد بن الوليد، وهموا بقتل زوجته أم تميم حتى أجارها مجاعة، وقتل زيد بن الخطاب في هذه الجولة الرجال بن عنفوة، هذا الكذاب الذي أسلم وهاجر وقرأ القرآن وحفظ بعض سوره، ثم بعثه النبي يبين للناس ضلال مسيلمة ففتن وقال هو شريك رسول الله. قتله زيد بن الخطاب وكانت فتنته أعظم من فتنة مسيلمة نفسه، واشتد القتال، وجعل الصحابة يتواصون بينهم: يا أصحاب سورة البقرة. تعرفون في معركة اليمامة هذه اتقتل 40 حافظ لكتاب الله من خيرة علماء الصحابة، جعلوا يتواصون بينهم: يا أصحاب البقرة، بطل السحر اليوم. وحفر ثابت بن قيس لنفسه في الأرض، فإلى أنصاف ساقي حفر تحت قدمي في الأرض، ودفن نفسه إلى أنصاف ساقي وهو يحمل لواء الأنصار، وأخذ يقاتل بعدما تحنط وتكفن، فلم يزل ثابتا حتى استشهد رضي الله عنه. وقال زيد بن الخطاب أخو سيدنا عمر: أيها الناس، عضوا على أضراسكم واضربوا في عدوكم واثبتوا وامضوا قدما، والله لا أتكلم حتى يهزمهم الله أو ألقى الله فأكلمه بحجتي. فلم يزل يقاتل بضراوة حتى رزق الشهادة رضي الله عنه. وقال بعضهم لسالم مولى أبي حذيفة، وكان من حفظة القرآن: إياك أن نؤتى من قبلك. قال: بئس حامل القرآن أنا إذن، يعني لو أتيتم من قبلي. وثبت وقاتل حتى رزق الشهادة. وقال أبو حذيفة: يا أهل القرآن، زينوا القرآن بالفعال. وحمل على أتباع مسيلمة، فلم يزل يجرح ويقتل حتى رزق الشهادة رضي الله عنه. وخالد ابن الوليد نظم الجيش وعبأه، ثم حمل حملة صادقة، وجعل لا يبرز له أحد إلا وقتله، لا يلقاه أحد إلا وقتله أو جرحه، وهو يبحث عن مسيلمة الكذاب. وكان قد ميز المهاجرين والأنصار عن الأعراب الذين جاء الخذلان منهم في بداية المعركة، وجعل كل بني أب تحت رايتهم يقاتلون من تحتها، كل قبيلة لها راية تقاتل من تحتها، ليعرف كل الناس من أين تأتي الهزيمة، من أين يؤتون. وكان شعارهم في هذه المعركة: يا محمدا يا محمدا يا محمدا. وجعل جيش الإسلام يتقدم في هذه الحملة الصادقة الشجاعة الباسلة، وجعل مسيلمة ومن معه يتكعكعون ويتقهقرون، حتى فتح الله على المسلمين وولى الكفار الدبرا، ودخلوا إلى حديقة كانوا يسمونها حديقة الرحمن، وسماها المسلمون حديقة الموت. دخلوا إليها وغلقوا أبوابها على أنفسهم من داخلها، وفيها عدو الله مسيلمة، فحاصرهم الصحابة. الحصار سيطول عند مسيلمة، الماء والطعام والحصار سيطول، والمسلمون في العراء، جاءوا بعد قتال طليحة بن خويلد وقتال فلان من المرتدين وفلان وفلان، يعني في جهد جهيد. فقال البراء بن مالك أخو سيدنا أنس بن مالك: اسمعوا البطولات النادرة، تعلمي تاريخك يا أمة. قال البراء بن مالك لما طال الحصار: يا معشر المسلمين، ألقوني عليهم في الحديقة. فاحتملوه فوق الجحف، يعني التروس، ورفعوا التروس بالرماح حتى ألقوه من فوق أسوار الحديقة المرتفعة داخل الحديقة بين أتباع مسيلمة، فلم يزل يقاتلهم على فتح الباب حتى فتحه، ودخل المسلمون يكبرون وفتحوا جميع الأبواب. وعندها أدرك هؤلاء أنها القاضية، جاءهم الموت من كل مكان، ورأى المسلمون مسيلمة في ثلمة جدار يكاد عقله أن يطير من الغضب والغيظ والذهول، فطار إليه وحشي بن حرب قاتل حمزة رضي الله عنهما ورماه بحربته، فخرجت أصابته من جهة وخرجت من الجهة الأخرى فكبر وسقط مسيلمة، فلحقه أبو دجانة سماك ابن خرشة فضربه بالسيف حتى برد، قتل الله عدوه مسيلمة، قتل الله عدوه مسيلمة الكذاب. وكان جملة من قتلوا في الحديقة من أتباع مسيلمة 10,000 مقاتل، وقيل 21,000 مقاتل، وقتل من المسلمين 500، وقيل 600، وقيل 1,200. وخرج خالد ومعه مجاعة ابن مرارة الأمير المأسور يرصف في الأغلال، فأخذه خالد معه حتى يريه القتل ليعرفه على مسيلمة بينهم، فمر به على الرجال بن عنفوة، قال خالد: أهذا هو صاحبكم؟ قال: لا، وهذا خير من مسيلمة. ثم مروا برجل أصفر أخنس، فقال مجاع بن مرارة لخالد: هذا صاحبكم، هذا مسيلمة. فقال خالد: قبحكم الله على اتباعكم هذا، قبحكم الله على اتباعكم هذا. في معركة اليمامة حصلت بطولات نادرة، مش البراء بن مالك بس اللي قال لهم ارموني جوه الحديقة وسيبوني بقى أنا ونصيبي أموت الجرح أفتح الباب، لا، كان معاه برضو أبو دجانة، ألقوه من فوق السور فكسرت رجله وظل يقاتل طيلة المعركة ورجله مكسورة حتى رزق الشهادة رضي الله عنه. ومن أبطال هذا اليوم أبو عقيل ابن عبد الرحمن ابن عبد الله البلوي الأنصاري، كان أبو عقيل أول من جرح من المسلمين في معركة اليمامة، رموه بسهم بين منكبيه فأخرج السهم ووهن شقه الأيسر، وحملوه إلى معسكر المسلمين يعالجوه ويداووه. فلما خذل الأعراب المسلمين في أول المعركة ونادى المنادي: يا للأنصار يا للأنصار، نهض أبو عقيل فقيل له: ما شأنك؟ قال: نادى المنادي باسمي. قالوا: إنما قال يا للأنصار، يعني من غير الجرحى. قال: أنا من الأنصار وأنا أجيب ولو حبوا. فتحزم وأخذ السيف بيده اليمنى وجعل ينادي يا للأنصار، يحمس الناس يا للأنصار، حتى صمدوا وحملوا وقاتلوا ببسالة. وفي يوم اليمامة قطع ذراع أبو عقيل من كتفه، هو واخد سهم بين منكبيه أصلا، كمان ذراعه قطع من أنفه، قطع من كتفه. ثم وجدوه بعد المعركة في 14 جرح، رآه ابن عمر في الرمق الأخير فقال: يا ابن عمر، لمن الغلب اليوم؟ قال: لله ولرسوله، أبشر، قتل الله عدوه. فرفع إصبعه إلى السماء يقول: الحمد لله، وخرجت معها روحه الطيبة إلى باريها جل جلاله. أجدادنا أبطال، تاريخنا مشرف. ومن أبطال هذه المعركة نسيبة بنت كعب المازنية الأنصارية، أم عمارة الأنصارية التي قتل مسيلمة ولدها حبيب بن زيد لما جاءه برسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم خرجت مع جيش خالد بن الوليد وقاتلت بنفسها وأقسمت ألا تضع السلاح حتى تقتل مسيلمة الكذاب، وبرت بقسمها ورجعت إلى المدينة وبها 12 جرحا، جروح غائرة. قالت بعد المعركة جاءني خالد بن الوليد يعودني فداواني بالزيت المغلي، وكان والله أشد علي من القطع، وهي التي قتلت وهي التي قتل مسيلمة ولدها حبيب قبله. ومن شهداء معركة اليمامة سيدنا ثابت بن قيس بن شماس، وهو المسلم الوحيد الذي أوصى بعد موته ونفذت وصيته، مع أنه أوصى بها بعد أن مات. إيه القصة؟ ثابت هو أبو محمد خطيب الأنصار، وكان قد بشره النبي قبل بالشهادة، كانت راية الأنصار في يوم اليمامة بيده، رآه أحدهم بعد موته في رؤيا صالحة، قال يا فلان إني لما قتلت بالأمس مر بي رجل من المسلمين فانتزع مني درعا نفيسة، ومنزله في أقصى العسكر، عند خبائه فرس يستن في طوله، وقد كفأ على الدرع ببرمة، يعني قدر من الفخار، ووضع على البرمة رحل، فأت خالد فمره أن يأخذ الدرع، وإذا قدمت المدينة فاذهب إلى أبي بكر وقل له إن ثابت يقول لك إن علي من الدين كذا وكذا، وفلان من رقيقي عتيق، وإياك أن تقول حلم وتضيعه. فلما قام الرجل من نومه ذهب إلى خالد وقص عليه الرؤية، فبعثه خالد إلى الوجهة التي قال ثابت، ثم ذهب إلى الصديق وأخبره، فأمضى الصديق وصيته، ولا يعلم أحد أوصى من بعد موته وأجاز المسلمون وصيته إلا ثابت ابن قيس بن شماس. أيضا من شهداء هذا اليوم سيدنا زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب الأكبر، أسلم قبل عمر وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله، وآخى النبي بينه وبين معن بن يزيد، وكلاهما استشهد في يوم اليمامة، وكانت راية المهاجرين في يده في معركة اليمامة، وهو الذي قتل الرجال بن عنفوة وهو أخطر من مسيلمة. قتل زيدا رجل يقال له أبو مريم الحنفي، وأسلم بعده، ولقيه عمر في زمان إمارته، قال له عمر أنت الذي قتلت زيدا أخي؟ قال يا أمير المؤمنين إن الله أكرم زيدا على يدي بالشهادة ولم يهني على يديه بالقتل، فتركه عمر. ولما بلغ عمر أن أخاه قد استشهد قال رحم الله أخي زيدا، سبقني إلى الحسنيين، أسلم قبلي واستشهد قبلي. وكان عمر يتذكره كثيرا ويبكي ويقول ما هبت الصبا إلا وذكرتني زيدا رضي الله عنه. ومن شهداء هذه المعركة أبو دجانة صاحب عصابة الموت، العصابة الحمراء في يوم بدر، الذي أعطاه النبي سيفه يقاتل به في يوم أحد، وهو ممن اشترك في قتل مسيلمة مع وحشي بن حرب، رمى بنفسه من فوق سور الحديقة قسرت رجله، وقاتل ورجله مكسورة سائر يومه حتى رزق الشهادة، دخلوا عليه وهو يموت فجعل وجهه يتهلل، قالوا ما لي وجهك يتهلل؟ قال ما لي من عمل شيء أوثق عندي من اثنتين، كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، وكان قلبي للمسلمين سليما. ومن شهداء هذا اليوم عبد الله ابن سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو هذا من كبار سادات مكة، وهو اللي منع أهل مكة من الردة، وكان سببا في هدايتهم وتثبيتهم، عزاه أبو بكر، قال: رزق ولدك عبد الله الشهادة في قتال مسيلمة. فقال سهيل بن عمرو: بلغني أن رسول الله قال: يشفع الشهيد لسبعين من أهله، وأرجو أن يبدأ ولدي بي. ومن شهداء هذا اليوم عباد بن بشر الأنصاري، من أكابر سادات الأنصار، رزق الشهادة، وكان قد رأى رؤيا قبيل المعركة، قصها على أبي سعيد الخدري، قال: رأيت كأن السماء فرجت لي، ثم دخلت فيها وأطبقت علي، فهي إن شاء الله الشهادة. قال أبو سعيد: قلت خيرا ورأيت خيرا إن شاء الله. ومن شهدائهم الطفيل بن عمرو الدوسي وغيرهم. بعد انتصار المسلمين الساحق على هؤلاء، أقبل وفد بني حنيفة تائبا إلى المدينة إلى أبي بكر، فقال لهم أبو بكر: أسمعونا شيئا من قرآن مسيلمة، والمسجد ملآن بالصحابة. قالوا: أوتع فينا يا خليفة رسول الله. قال: لا بد من ذلك. فقالوا: كان يقول: يا ضفدع، يا بنت الضفدعين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين، نقي أو لا تنقين. قال: وأين كانت عقولكم؟ أين كانت عقولكم؟ في ناس تشعر كأنها دواب، لا تفهم، لا تفكر، لا تبصر، لا تسمع، لا تعي. أين العقول؟ أين كانت عقولكم؟ من الطرائف أن مسيلمة، وهذا نختم به، كان يدعي له معجزات. جاءه رجل أعور، قال: بلغني أن محمدا كان له واحد من أصحابه يقال له أبو قتادة، سالت عينه على وجنته في غزوة أحد، فردها له بيده ومسح عليها فعادت مبصرة. وأنت تزعم أنك نبي وأنا عيني في محلها، إنما فيها عيب. قال: وماذا فعل محمد؟ قال: تفل في عين صاحبه، والتفل هكذا، مش بس هكذا، ومسحها ودعا فعادت. قال: الأمر هين، أقبل. فأقبل عليه فتفل في عينه العوراء، فعميت العين السليمة. ربنا جعله مسخة، جعله أضحوكة، مسح على رأس طفلين يدعو ويبرك، فلم ينبت للأول شعر في رأسه، وخرج الثاني أثلغ، ألدغ يعني. بلغه أن النبي توضأ وألقى الماء في بئر جاف، فنبع الماء ففعل، فغار الماء. هكذا كلما حاول أن يفعل جعله الله أضحوكة، وإلى يوم الدين لا يقال مسيلمة إلا ويقال معها مسيلمة الكذاب. قضى الصديق على أكبر فتنة رجل ادعى النبوة، فماذا فعل مع سجاح، ومع الأسود العنسي ولا العنسي، ومع طليحة بن خويلد الأسدي؟ هذا ما نفصل فيه في الحلقة القادمة إن شاء الله. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإسلام بشرى، إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى، وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا، وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى، واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا.